وحياة. طفي رحاب الله والآيات، واخشع لذكر الله في الصلوات، ودع الفؤاد يهيم في بحر الرضا، ودع العيون تهل بالعبرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الليلة مع سورة النور، والنور هو الله عز وجل، النور المطلق، مصدر النور كله، النور المادي والنور المعنوي، النور الدنيوي والنور الدنيوي والديني، كل الأنوار كلها من الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور سورة مدنية. انتهينا من السور المكية، وهذه السورة مدنية لها مذاق السور المدنية وطعم السور المدنية وموضوعات السور المدنية وأسلوب السور المدنية، تعنى بالأحكام وتعنى بتفصيل الآداب، وخصوصا ما يتعلق بالأسرة المسلمة وبالحفاظ على الأعراض والحرمات والبيوت. وسنقف عند في هذه السورة عند آيات تتعلق بما يعرف في تراثنا الإسلامي بحديث الإفك، بالآيات التي تتعلق بحديث الإفك، وذلك قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الإفك هو الكذب المختلق، أن يفتري الإنسان كذبة لا أساس لها، وأخطر من ذلك أن يشيع هذه الكذبة ويروجها في الناس. الكذب مناف للإيمان، ليس من خلق المؤمن أن يكذب. روي في بعض الأحاديث: أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال: نعم. أيكون بخيلا؟ قال: نعم. هذه أشياء تتعلق بالغرائز والنفوس. قال: أيكون كذابا؟ قال: لا، المؤمن لا يكون كذابا، لا يفتري الكذب. ولذلك يقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هؤلاء هم الذين يختلقون الأكاذيب، ومثلهم المنافقون. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفي بعض الأحاديث: هو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويكون الكذب أشد إثما وأعظم خطورة عند الله وعند الناس حينما يتناول أعراض الناس وحرمات الناس مثل حديث الإفك، لأن حديث الإفك هذا اختلقت أكذوبة على الصديقة بنت الصديق الطاهرة العفيفة المبرأة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، اختلق عليها أكذوبة آثمة مع صحابي جليل من أطهر الناس وأفضلهم صفوان بن المعطل. هذه المرأة التي ولدت في الإسلام وولدت في أعظم بيت وأطهر بيت بعد بيوت النبوة، بيت أبي بكر رضي الله عنه، أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم. افتريت عليها هذه الكذبة، اتهمت مع رجل من الصحابة صفوان ابن المعطل السلمي. القصة أن عائشة حكت القصة، قالت يعني ذهبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، غزة المريسيع هذه بالقرب من نجد، وهذه الغزوة كان فيها عدد من المنافقين ومنهم رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. المنافقون ظنوا أن هذه الغزوة لن يكون فيها قتال ولن تكون فيها معركة ذات بال، فخرجوا مع الرسول، وشاء الله سبحانه وتعالى. عائشة تقول أن الرسول كان إذا يعني خرج في غزوة من الغزوات أو في سفرة من السفرات أقرع بين نسائه، يعمل بينهم قرعة مين ياخده، فحتى إذا أخذ واحدة يقول اسمعنا هذه لماذا أخذت فلانة وتركتنا، يعني فبيعمل قرعة واللي يطلع حظها. فكان حظ عائشة أنها تذهب في هذه القرعة، وذهبت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما انتهى الجيش من مهمته وأراد أن يعود إلى المدينة، في أثناء تحضرهم للعودة عائشة أرادت أن تذهب لقضاء حاجتها كما يقضي الناس، والنساء يذهبن إلى مكان بعيد ليقضين حاجتهن في الصحراء، وظنت أن القوم سينتظرونها، ما ظنت أن العدل ستذهب بالقوم إلى أن يسيروا ويتركوها، وخصوصا إنها في عودتها من قضاء شأنها كان معها عقد تعتز به، كان هدية أو عارية من أختها أسماء، فالعقد انفرط منها فأرادت إنها تجمع حباته، هذا عطلها أكثر. فلما عادت وجدت القوم قد ذهبوا. كيف ذهبوا وتركوها؟ هي النساء يعني يجلسن في الهودج الذي يركب على الجمل على الإبل على الناقة، وهي فيه وهو مغلق لا يرى أحد من فيه. وتقول عائشة كان النساء في ذلك الوقت خفافا لم يحملن اللحم، لأنه تقول إنما يأكلن العلقة يعني لقيمات، لا يمكن أن تحدث سمنا، وهي كانت صغيرة. فلما بيجي كم واحد يشيلوا الهودج ما أحسوا إن فيه أحد غائب في الهودج، حسوش إن فيه ثقل يعني، وحطوا الهودج فوق الجمل ومشوا. فجاءت عائشة ولم تجد القوم، ماذا تفعل؟ يعني أصابها ما أصابها من الوجل والقلق والخوف، ولكن قالت أنا أجلس في مكاني لعل القوم يحسون بعدم وجودي، ينزلنا يقفوا في الطريق أو شيء من هذا فلا يجدوني فيرجعون إلي، أحسن شيء أبقى في مكاني. وكان هناك أحد الصحابة صفوان بن المعطل، هذا النبي كان كلفه أنه يعني يتعقب آثار الجيش، يمكن يجد حد سقط منه شيء أو شيء من هذا. فجاء وكان الوقت بالليل يعني دون ما يقول أحس سواد إنسان، فلما اقترب من هذا السواد وجد عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وكان قد رآني قبل الحجاب. الوقت ده كان النساء النبي فرض عليهن الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكان قد رآه، فلما رآها استرجع ما شافه. هي كانت يعني نعسانة، أخذتها سينة من النوم، فبتقول: فاستيقظت على استرجاعه. واحد بيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. امرأة النبي بقيت وحدها دون الجيش، فبيقول: استيقظت على استرجاعه. فبيقول: والله ما كلمني كلمة ولا كلمته كلمة ولا نظر إلي بعد ذلك، أنا خناقته وأركبها وهو مش على رجليه يقود الناقة وهي فوق الناقة ليلحق بالقوم. فظل يقود الناقة إلى أن وصل ثاني يوم في الظهيرة، وقت الظهيرة جاي ويحمل الناقة ومعه عائشة. القوم ما تنبهوا إلى إن عائشة ليست معهم، هم غذوا السير وأسرعوا بالعودة وما وقفوا ولا توقفوا ولا، فلم يشعروا إلا صفوان معطل لهم: معي عائشة. هنالك كان عبد الله بن أبي رأس النفاق انتهزها فرصة، قال: والله ما نجت منه ولا نجا منها، امرأة نبيكم تخلفت عن الجيش وجاء بها رجل يقودها. وظل يهمس في أذن الناس الذين يثق بهم من أتباعه ومن القريبين منه ويشيع هذه الشائعة. وهناك نفوس مريضة ونفوس ضعيفة، حتى من نفوس من بعض المسلمين الذين ليسوا من المنافقين، تقبلوا هذا الكلام ولم يكتفوا بقبوله بل أشاعوه، مثل حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممن يعني كان لهم دورهم في هذه القصة، مثل مصطح ابن أثاثة ابن خالد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، من أقاربه ومن الناس الذي كان يعطف عليهم ويحسن إليهم، أيضا لاك لسانه في هذه القضية، مثل حمنة بنت جحش شقيقة زينب بنت جحش، وهي أيضا يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى ضرائر عائشة، فكأنها تريد أنها تخدم أختها بأنها تشنع على عائشة لعلها تجد ذلك في مصلحة أختها. يعني كل واحد له هوى، مهم أشاعوا هذا الكذب. أخطر من الكذب إشاعة الكذب، ترويج الكذب. ولذلك الإنسان المؤمن المفروض لا يكون مهم أنه أذن يسمع ويشيع كل ما يقال له، لا، لازم يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. التبين والتثبت واجب، خصوصا ما يتعلق بأعراض الناس. العرب حتى في الجاهلية كان هذا أمر العرض، أمر يهمهم جدا. وذلك سيدنا أبو بكر لما سمع هذا الكلام قال: والله ما رمينا به في الجاهلية أفنرمى به في الإسلام؟ أمر يعني خطير جدا. فالمسلم يعني يحافظ على عرضه، يصون حرمته، فإذا أصيب بشيء من هذا كان شيئا قاسيا جدا عليه، مثل ضرب السيوف والطعن بالرماح والرمي بالسهام، كما يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال أحتال للمال إن أودى فأعوضه، وليس للعرض إن ألست للعرض إن أودى بمحتال. الأعراب والحرمات لها أهمية كبيرة عند العرب والمسلمين، فكان هذا أمرا خطيرا. ولكن بعض المسلمين للأسف قبلوا هذا الكذب ثم روجوا هذا الكذب في الناس. طبعا الأشياء دي تروج عند الناس، كلام عن فلانة وفلان، بعض الناس يتلذذ بهذا، فاكهة المجالس، الغيبة، انك تتكلم عن سيرة فلان وفلانة، يعني بعض الناس لا تبالي كان هذا حقا ام باطلا. المفروض المؤمن ينبغي ان يتحرى ويتثبت ويتبين ولا يقول كلمة سوء عن مسلم ابدا الا بعد التحري. ولذلك القرآن جاء يؤدب المسلمين ادبا بليغا في هذه القضية. نزلت هذه الآيات، ولكن متى نزلت؟ نزلت بعد شهر كامل 30 يوما، والألسنة تلوك في عرض الصديقة بنت الصديقة عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول شيئا، ليس عنده يقين، هو بشر مهما كان يعتريه ما يعتري البشر، وهو زود تعتريه الغيرة. وسأل بعض الناس الذين حوله مثل أسامة، أسامة قال خيرا في عائشة، أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه. علي سأل عليا ابن عمه ومكفوله وزوج ابنته، سأله في هذه القضية فقال له: يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك، النساء غيرها كثير، وسل الجارية تصدق. قال له: حبيت تتأكد اسأل الجارية، الجارية هي تعلم من أحوالها، والجارية مش هتكذب عليه. وفعلا سأل الجارية، قلت له: والله يا رسول الله ما أعلم عنها إلا إنها يعني فتاة حديثة السن، تنام لحد ما يجي تيجي الداجن العنزة أو النعجة أو تأكل العيش والخبز بتاعها وهي نايمة، يعني بريئة ساذجة. أبو بكر ظل يغلي في هذه المدة، امرأته المسلمين يتحدثون، سيدنا أبو أيوب الأنصاري يقول لامرأته: يا أم أيوب، ألو كنت في مكان عائشة كنت تفعلين ما يقوله الناس؟ تقول: معاذ الله يا أبا أيوب. يقول لها: والله لعائشة خير منك. ظل المجتمع المدينة شهرا كاملا يعيش في هذه المأساة، والنبي ينتظر الوحي من ربه. لو كان محمد صانع الوحي كما يدعي المنصرون والمختلقون على رسول الله، كان فبرك له وحي وعمل له نزل له كم آية وعمل، إنما الوحي لا يملك، هو الواحد بينزل عليه. احيانا يقعد ينتظر مدة يسألوه عن سؤال فلا يجد الجواب حتى ينزل الوحي، احيانا يعني تأخر عنه الوحي مدة طويلة وظن ان الله ودعه او كرهه وقلاه، ونزلت فيه سورة الضحى: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما كرهك ربك ولا ودعك، انما الوحي ليس بيدي. بعد 30 يوم نزل الوحي، نزل الوحي من فوق 7 سماوات ليبرئ عائشة رضي الله عنها، برأها الله عز وجل. هي كانت تعلم، تقول: أنا أعلم أن الله سيبرئني، لما قالت لأبيها: دافع عني أمام رسول الله، يقول لها: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله، أقول إيه؟ تقول لأمها أم رومان: دافعي عني، أمام رسول الله تقول لا والله يا ابنتي ماذا ما أدري ما أقول للرسول. الكل ما يعني فيه كأنما يعني نزلت بهم مصيبة أخرست ألسنتهم ماذا يقولون أمام هذه المؤامرة الكبيرة المحبوكة. في فتاة لا يمكن أن يخطر بباله، ورجل يقول والله ما كشفت في حياتي كتف أنثى، يقول أنا ما كشفتش كتف امرأة غريبة عني، رجل بريء وامرأة. فينزل الوحي ليبرئ عائشة ويبرئ الرجل الذي المتهم معها. إن الذين جاءوا بالإفك بهذا الكذب المختلق الذي لا أساس له عصبة منكم تجمعت للكيد والتآمر على هذا الدين وعلى هذا الرسول وعلى بيت هذا الرسول ليلوثوه، والله سبحانه وتعالى يريد لهذا البيت أن يظل طاهرا كما خطب الله تعالى نساء النبي في سورة الأحزاب، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. طبعا هذه المصيبة الناس تعتقد إنها شر كبير على الإسلام وعلى الرسول وعلى المؤمنين وعلى المجتمع كله، ولكن الله تقول لا تحسبه شر بل هو خير لكم. العرب يقولون رب ضارة نافعة، والصالحون يقولون كم من منحة في طي محنة، والحكماء يقولون إن من الشر ما يأتي من خير، كما قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهنا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن الله سبحانه وتعالى كشف الأمر وبين الحق من الباطل وبرأ أم المؤمنين وبين باطل المنافقين وكيدهم وتآمرهم ووضع القواعد التشريعية للمسلمين، وضع حد القذف. إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حافظ على الأعراض بحد القذف 80 جلدة، جعل في هذه الجريمة 3 عقوبات: عقوبة بدنية الجلد، وعقوبة أدبية إسقاط الشهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وعقوبة دينية وأولئك هم الفاسقون، رميهم بالفسق إلا من تاب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ووضح الله أيضا من ناحية أخرى عقوبة هؤلاء الأخروية، عقوبتهم الدينية كما ذكرت الآية في سورة أوائل سورة النور، وبعد ذلك ذكرت السورة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الذين اشتركوا في هذه الجريمة كل واحد سيحمل نصيبه من الإثم، كبر أم صغر، على قدر اللي اختلق له نصيبه الأكبر، والذي صدق له نصيبه، والذي أشاع له نصيب، والذي بالغ في الإشاعة والترويج له نصيب أكبر. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى يعني اتبع الكبرى، تولى معظم هذا الأمر له عذاب عظيم. إشارة إلى عبد الله بن أبي، ودم له عذاب عظيم في الآخرة معناه إنه سيموت والعياذ بالله على غير الإسلام. أن العذاب العظيم في الآخرة ليس هذا لا يكون للمؤمنين، إن الذين كفروا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الكفار ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم، فهذا هذه عقوبة الكفار، فهذا يدل على أن الذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي وليس حسان بن ثابت كما تزعم بعض الروايات، وكما تختلق بعض الروايات تقول أنه علي بن أبي طالب، وهذا كذب يعني فرية على هذا الصحابي العظيم. الذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كان يجب على المؤمنين مجرد أن يسمعوا هذا لا يسيء الظن بأنفسهم، أخي مثلي مني وأنا من، فإذا أسأت به الظن فكأني أسأت الظن بإيه؟ بنفسي. وذلك القرآن يقول ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، لأن إذا لمست أخاك فكأنما لمست نفسك. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا إخوانكم، لأنكم إذا قتلتموهم كأنما قتلتم أنفسكم. فهنا لولا ظن المؤمنون إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بإخوانهم بمجتمعهم وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب مختلق لا دليل عليه، واضح الكذب والاختلاق. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الأول يرجعوا إلى أنفسهم وإلى ضمائرهم، تكذبهم ضمائرهم إن هذا لا يمكن أن يحدث، وبعدين القواعد إنه هذا الأمر لا يقبل بمجرد الدعوة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذه الجريمة، جريمة الزنا، لا تثبت في الإسلام إلا بأربعة شهداء، لأنه جريمة خطيرة تلوث الأعراض، تتبرأ منها الأسر، يحدث منها ما يحدث من المجتمع في المجتمع. ولذلك شدد القرآن فيها ما لم يشدد في غيرها، اشترط أربعة شهداء في القتل، بيشترط شاهدين فقط في القتل، في الزنا اشترط أربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كاذبون يعني عند الناس وعند الله، أولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. رحمة الله بكم إنه لم ينزل عليكم العقوبة بسبب تناول الألسنة لهذا الأمر وإشاعة هذا السوء بغير حق. لولا فضل الله عليكم في الدنيا لمسكم فيما أفضتم فيه، أخذت فيه ألسنتكم، عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ظنوا ده أمر هين، أمر بسيط، كلمة قلتها، لا، الكلمة دي تتناول أعراضا، حرمات، تسيء إلى أسرة، تسيء إلى مجتمع، تسيء إلى نبي عظيم، إلى بيته، إلى أسرته، كأنما هذا النبي لم يحسن الاختيار، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، كأن هذا الرسول لم يختر طيبة وإنما اختار امرأة خبيثة. كيف هذا؟ كيف أحبها؟ كيف كانت أحب الناس إليه وأقرب الناس منه؟ هذا كأنه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم الآيات ذكرت يعني ولولا فضل الله عليكم في الدنيا والآخرة مسكم فيما فضتم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانه، هذا بهتان عظيم، كان المفروض يكون هذا موقفكم، وليس موقفكم أن تحطبوا في حبال الذين يدبرون هذا الأمر وتسمعون لقولهم. لا، هذا أمر خطير جدا إن الناس تشيع الأمر مجرد أن تسمعه دون أن تتحرى ودون أن تتثبت، وخصوصا ما يتعلق بالأعراض. يعني يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله تعالى يحذركم ويعظكم وينبهكم أن تعودوا لمثل هذا الأمر، إن هذا أمر خطير جدا إن كنتم مؤمنين. المؤمنون لا يمكن أبدا أن يرود عندهم مثل هذا ولا أن يروجوا مثل هذا الأمر في مجتمعهم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم ختم الله هذا بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إشاعة الفاحشة هذه من أخطر الأمراض والمعاصي والجرائم التي يكرهها الإسلام. الذين يحبون إشاعة الفاحشة في المجتمع بالفعل أو بالقول، حتى بمجرد القول، المفروض الفاحشة إذا وقعت في المجتمع تموت في مهدها، لا يتحدث الناس عنها، يتركوها تموت، ما لا يشيع الناس هذا الأمر. الرجل الذي شهد على سيدنا ماعز وقال للرسول: أنا اللي قلت الماعز يجي يشهد عندك، قال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لأن الإسلام يريد الستر في هذه القضية، لا أريد أن تشيع ولا أن ترود بين الناس، لا نروجها بالفعل ولا نروجها بمجرد الكلام. فهذا هو موقف الإسلام من هذه القضايا. كانت عائشة رضي الله عنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يحبها النبي لمجرد إنها كانت حسناء وجميلة، كان عنده أكثر من واحدة حسناء، زينب وصفية وجويرية وكذا، لا ليس، ولكنها كانت من أذكى ومن أعقل ومن أنبغ النساء. ولذلك يعني روت عن رسول الله أكثر من 2000 حديث، وكانت تفتي الصحابة وتروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبرها ابن القيم من المكثرات من الفتوى في الصحابة، واستدركت على بعض الصحابة في أحاديث رووها، وألف في ذلك الإمام بدر الدين الزركشي الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة. هكذا ظلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشرات السنين تفتي وتروي. هذه عائشة رضي الله عنها التي لا زال بعض الناس إلى يومنا هذا يفترون عليها، لم يكفهم ما نزل فيها من قرآن. عائشة قالت: أنا كنت أعلم أن الله سيبرئني، ولكن كنت أظن أنه سيبرئني برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أما أن ينزل في قرآن يتلى، يقول: ما كنت أتوقع هذا. فإذا بقرآن يتلى نتعبد لله تعالى بهذه الآيات من سورة النور، آيات سورة الإفك وما بعدها، لأن كل ما بعدها أيضا يتعلق بهذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن عائشة، وأن يجزي كل من افترى عليها بما يستحقه من العقوبة في الدنيا والآخرة. فهي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طف برحاب الله والآيات، واجل الصدى بالذكر والنفحات، وارجو الرحيم مثوبة بها في أعظم الدرجات.